إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا في الجمعة الماضية في التعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن على القلوب وبدأنا بذكر مقدمة في بيان معنى الفتنة ودلالة النصوص على خطورتها والتحذير عنها وذكرنا في خلال ذلك طرفا من النصوص القرآنية التي دلت على خطورة الفتن وشرورها وحذرت عن ولوجها والوقوع فيها وهذا أوان التعرض لشيء مما جاء في ذلك من سنة خير من وطئ الحصى محمد صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يستعيذ من الفتن ويأمر أمته بذلك ومواقفه في ذلك متعددة منها وما هو يتعلق بفعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دبر كل صلاة من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هؤلاء الأربع دبر كل صلاة بعد إتمام التشهد وقبل الدخول في الدعاء الذي يقع قبل التسليم. فها أنت ترى حرصه صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة من الفتن، فذكر في هذا الحديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا يدخل فيها كل ما يتعرض له المسلم في حياته من الفتن والمخاطر والشرور، وفتنة الممات يدخل فيها كل ما يتعرض له بعد موته ابتداء من خروج روحه وما يعانيه من السكرات، مرورا بما يحصل له في قبره، ثم ما يعاينه بعد نشوره حتى يستقر في جنته بمشيئة ربه ورحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالاستعاذة من الفتن كما أخرجه مسلم في حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأمر أمته أن تستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما كان منها جليا وما كان خفيا، ما كان منها يتعلق بالبدن وما كان يتعلق بالقلب. فهذا عموم تدخل فيه كل فتنة. ومما جاء في ذلك ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، والأطم الحصن، فقال لمن حوله من أصحابه: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. والقطر المطر. فأخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن في بيوت الصحابة وتكاثرها في ذلك وتواليها حتى شبهت بالمطر. والصحابة خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين، فإذا كان هؤلاء الجلة لم يسلموا من الفتن فكيف بأمثالنا؟ كيف بمن جاء بعدهم ممن لا يبلغ شأوهم ولا يلحق غبارهم؟ كيف يأمن على نفسه الفتن؟ وكيف يظن أنه بمنأى عنها سليم منها؟ قال بعض العلماء في تأويل هذا الحديث: يشير صلى الله عليه وسلم بالفتن هنا إلى ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه وما جرى بعده من الفتن المتوالية المتعاقبة التي اصطلت الأمة بحرها حتى الآن. ومما جاء في ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فإنه رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. استيقظ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من نومه فزعا دلالة على شر قد رآه أو علم به، فقال سبحان الله: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ يتعجب من كثرة الفتن التي نزلت في تلك الليلة بتقدير الله جل وعلا. وماذا فتح من الخزائن؟ يتعجب أيضا من كثرة الخزائن التي فتحت على الناس. قال أهل العلم: فيه إشارة إلى ارتباط المال بالفتن، بل هو من أعظمها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح: والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله، أيكون المال أخطر على أمة محمد من الشرك؟ أيكون المال أخطر على أمة النبي الخاتم من الكفر بالله جل وعلا؟ نعم، فإن المال لأجله يباع الدين، لأجله يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. والشرك في ظاهر أمره مستقبح عند من يعرفه، فمن عرف أن فعل كذا من الشرك أو قول كذا من الشرك فإنه يسهل عليه أن يتجنبه، بخلاف مظاهر الشرك الكثيرة التي تقع الآن فإنه لا يقع فيها من يعرف أنها شرك أصلا. وأما المال فمحبب إلى النفس، تحرص عليه وتسعى إلى التكاثر فيه وتسعى إلى جمعه وتعداده، لأجل هذا كان أخطر على الأمة من الشرك. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا الحديث كيف ربط صلى الله عليه وسلم بين فتح الخزائن وإنزال الفتن، دلالة على ما أشرت إليه من ارتباط المال بالفتن، بل هو من أعظم صورها وأشكالها. قال صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، يعني أزواجه رضي الله عنهن. أيقظوهن لماذا؟ ثبت في بعض الروايات: أيقظوهن يصلين، يقمن الليل، يتقربن إلى الله تعالى، يتمسكن بجادة التقوى والصلاح والاستقامة، لأن هذه الجادة هي العاصمة من الفتن. لا يعصم الإنسان من الفتن إلا بالعلم والعمل، فلا بد أن يكون عنده العلم أولا الذي يعرف به المعروف وينكر به المنكر حتى ينجو من تخليط الفتن، ثم لا بد أن يعمل بناء على علمه ذلك، لا بد أن يكون تقيا، لا بد أن يكون صالحا، لا بد أن يكون ورعا، لا بد أن يكون مستقيما. هكذا ينجو المسلم من الفتن. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى العمل في الفتن، وقد بين فضل ذلك كما سنعرف إن شاء الله. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال بعض العلماء: رب كاسية في الدنيا من الثياب عارية في الآخرة من الثواب، وقيل غير ذلك. رب كاسية في الدنيا، رب إنسان قد لبس في الدنيا الجديد وحاز من المال الشيء الكثير وحصل من صور الجاه على الشيء الكثير حتى صار في دنياه كأنه ملك، أو لعله من ملوكها، ثم هو في الآخرة يتعرى عن كل ذلك، يسقط عنه ماله، يسقط عنه جاهه، تسقط عنه رياسته، حتى لعله أن يكون ممن يقولون: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يذهب عنه كل هذا ويبقى وحيدا متجردا، عاريا، عاريا من الثواب، عاريا من الحسنات، عاريا من كل شيء ينجيه في ذلك اليوم. فتأمل أخي في الله في خطورة الفتن، وكيف أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العمل فيها حتى ينجو منها العبد. ومما جاء في ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يتشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا شأن الفتن التي أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعها، فتن شديدة عظيمة متراكمة متوالية، يكثر فيها الفساد ويكثر فيها الالتباس والتشبيه، لأجل هذا لا يمدح فيها إلا الثابت المتزن الراسخ الذي لا يخوض فيها ولا يسارع بالولوج فيها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. هذا يدلك على أنه كلما كان المسلم أكثر خمولا في الفتن كلما كان ممدوحا. قال صلى الله عليه وسلم زيادة في بيان هذا المعنى: من يتشرف لها تستشرف. من يتشرف لها، من يظهر لها، من يطلع قرنه لها، من يسعى للدخول فيها، من يتصدر لها، تتخطفه، تجتثه من جذوره، تضيع دينه، تفسد قلبه، تضيع دنياه وأخراه، لأنه أحسن الظن بنفسه، ظن أنه قوي، ظن أنه راسخ، ظن أنه جبل أشم يدخل في الفتن فلا تصيب منه شعرة، فإذا به يضيع، يتهوك، ينتكس، يعرف المنكر وينكر المعروف، يتلون في دين الله تعالى، لأنه أحسن الظن بنفسه. والأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: من عرف نفسه أساء الظن بها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. لا يعرف النفس البشرية على حقيقتها من يحسن الظن بها أبدا، فإن النفس ظلومة جهولة، تأمر بالسوء والفحشاء إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فلا ينبغي للعبد أن يحسن ظنه بنفسه أبدا، بل يجب عليه أن يفتقر إلى ربه ويخلص إليه ويعبر عن دائم لجوئه إليه حتى يوفقه ويسدده ولا يكله إلى نفسه. من يتشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ أو معاذا من الفتن فليغتنم ذلك وليحرص عليه وليحرص على البعد عن الفتن، لأن هذه هي الغنيمة الكبرى. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود وغيره: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها ثلاثة. فليس السعيد من يلج في الفتن، ليس السعيد من يخوض في الفتن، ليس السعيد من يحسن الظن بنفسه في الفتن، وإنما السعيد من يجنبها، من يحال بينه وبينها، من يعيش هادئا مطمئنا راسخا مستقرا في قعر بيته. وهذا هو ما أمر به صلى الله عليه وسلم حتى عند اشتداد الفتن، كما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. عليك بنفسك، عليك بمصلحتك، احرص على ما ينفعك، ودعك من الخوض في الأمور التي لا تنفعك بشيء، بل تدمر دينك وتحرق أعصابك وتفسد قلبك. ما الذي تفيده من جراء متابعة الفتن؟ ما الذي تفيده من جراء التعرف على خبر كذا أو خبر كذا؟ ما الذي تفيده من جراء العكوف على التلفاز؟ تسمع هذا وتشاهد هذه، وتتابع هذا وترى هذه، أي شيء أفدته؟ هذا يحرق الأعصاب ويورث الحيرة والشك، لا تعرف المحق من المبطل، لا تعرف المصيب من المخطئ، لا تعرف المهتدي من الضال، فتخرج من هذه المعركة وقد خارت قواك وأنهكت أعصابك، فلا تعرف ماذا تصنع. هكذا شأن هذه البرامج الملعونة التي هي جزء من المخطط لإفساد المسلم ودينه وقلبه. إن السعيد لمن جنب الفتن. فإذا أردت أن تعرف أمن السعداء أنت أم من غيرهم، فانظر في شأنك في الفتن، فإن كنت ولاجا فيها، حريصا على مقارفتها، حريصا على التصدر لها، فتدارك نفسك وأسرع بالتوبة إلى ربك حتى ينجيك من هذه الدائرة المظلمة المدمرة التي لا تبقي ولا تذر من الدين والدنيا. وإن كانت الأخرى، إن كنت هادئا مستقرا مطمئنا تعرف المعروف وتنكر المنكر ولا تتعصب لأحد ولا تتكبر على الحق، فاعلم أنك من السعداء، واعلم أنك من المفلحين الذين كتبت لهم النجاة إن شاء الله تعالى في هذه الدنيا وإن شاء الله تعالى في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا النجاة في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مما جاء أيضا في التحذير من الفتن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يخبر صلى الله عليه وسلم عن حالة تقع في هذا الزمان يصبح فيها أنفس ما يحصل عليه المسلم غنم، مجموعة من الماشية، مجموعة من الأنعام، يسيح بها في الأرض، يعتزل بها الناس، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لماذا؟ مع أن العزلة بهذه الصورة ليست مطلوبة ابتداء، وإنما الأصل في خلال ذلك أن يعيش المسلم في مجتمعه، أن يعيش المسلم مع إخوانه، لأن الإنسان مدني بالطبع كما قال أهل العلم، أي فطره الله تبارك وتعالى على الاجتماع والتعايش مع الجماعة. فالإنسان بطبعه وفطرته وجبلته كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده أبدا. ومع ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة ويصفها بأنها خير ما يتحصل عليه المسلم. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن. إذا كان الاختلاط يفسد الدين، إذا كان الاجتماع يضيع الدين، إذا كان التعايش مع الناس يدمر الدين، فإنه لا قيمة له أبدا، لأن الأصل في الإنسان أن ينجو بنفسه، الأصل في الإنسان أن يحفظ قلبه، الأصل في الإنسان أن يحفظ دينه، الأصل في الإنسان أن يبحث عن نجاته لا أن يتصدر لهلاكه. فإذا تعارض شيء من ذلك مع التعايش الدنيوي فإنه لا قيمة للتعايش أبدا. فليعتزل وليقعد في قعر بيته وليسلم نفسه من الناس وخلطتهم، فإنه لا خير في الخلطة حينئذ. وهذا هو تفصيل العلماء في قضية العزلة، ينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة، ينظر فيها إلى المحافظة على الدين من عدمها، فإن ترجحت المصلحة في الاختلاط فنعما هو، وإن ترتب عليه مفسدة أرجح فالعزلة حينئذ هي المطلوبة. فتأمل كيف بلغ من خطورة الفتن ومن شدتها على قلب المسلم ودينه أنه يعتزل الناس لأجلها، حتى يكون من شأنه هذه الصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل العبادة في الفتن، فضل العمل في الفتن، لأنه كما عرفنا أخبرنا ووجهنا أنه لا نجاة لنا إلا بذلك. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا زيادة على ذلك بأن العمل في الفتن له أجر عظيم، له منزلة كبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: العمل في الهرج كهجرة إليه. والهرج الفتنة، وقد جاء ذلك صريحا في بعض الروايات. فالعمل في الفتنة أو العبادة في الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا قريبا على فضيلة الهجرة وعرفنا مدى مكانتها وشأنها في دين الله جل وعلا. فبلغ من فضيلة العمل في الفتن والتمسك بالحق في الفتن أنه يعدل هجرة إلى سيد الورى صلى الله عليه وسلم. فالثبات مهم، والعمل مهم، والاستقرار مهم، والتمسك بالحق مهم، لا كشأن الذين ينتكسون ويضلون ويصيرون في الفتن هباء منثورا، لا قيمة لدينهم، لا قيمة لعملهم، لا قيمة لقولهم، يضحك عليهم العقلاء ويتندر بهم حتى السفهاء. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو ما نختم به في مقامنا هذا كما أخرجه مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، اجتهدوا، شمروا، سددوا وقاربوا، بادروا بهذه الأعمال قبل أن تحل عليكم فتن تحول بينكم وبينها فتتحسرون. ليتنا كنا قد عملنا، ليتنا كنا قد استقمنا، ليتنا كنا قد تعلمنا وتأصلنا قبل أن نضل في هذه الفتن فننتكس. بادروا بالأعمال فتنا. ما شأن هذه الفتن؟ إنها ليست فتنا عادية، إنها ليست فتنا معتادة، وإنما هي فتن كقطع الليل المظلم، فتشتمل على مفسدتين: التراكم والتشويش. كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم هذه متراكمة متتالية، طبقة بعد طبقة وقطعة بعد قطعة، وهي مع ذلك مظلمة لا يتبين فيها شيء ولا يتضح فيها شيء. فهذه الفتن تأتي على القلب بهذه الصورة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي نتعرض له أنها تعرض على الفتن كالحصير عودا عودا. فهذه الفتن متراكمة متوالية، لا تعطي للعبد مهلة، لا تمهله ولا تتيح له فرصة حتى يفكر ويستقيم، لأنه لا بد أن يكون مؤصلا قبل ذلك حتى يستقيم. وهي أيضا مظلمة ملتبسة مشبهة، لا يكاد يتضح فيها الحق من الباطل ولا المعروف من المنكر، حتى بلغ من ذلك أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، في نفس يومه، لا يأتي عليه اليوم الذي بعده، لا يأتي عليه الشهر الذي بعده، لا تأتي عليه السنة التي بعدها، بل في نفس اليوم ينتكس ويضل وينحرف عن الصراط المستقيم حتى يقع في دائرة الكفر أو العكس. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه، صار الدين في الفتن سلعة تباع وتشترى، ينظر هل الأنسب أن نبيع الدين أم لا، هل الأنسب أن نتنازل عن الدين أم لا، هل الأنسب أن نضيع ثوابت الدين أم لا، وكل ذلك في سبيل عرض من الدنيا، سواء تكلمنا على المال أم تكلمنا على النساء أم تكلمنا على السلطان أم تكلمنا على الحكم أم تكلمنا على مجلس الشعب أم تكلمنا على الأحزاب أم تكلمنا على أي شيء. يباع الدين بعرض من الدنيا، ينتكس المنتسبون إليه الذين كانوا أمام الناس قمما شامخة، انظر الشيخ فلان بلحيته وغطرته وقميصه وسمته وأسلوبه وطريقته، فإذا به بين عشية وضحاها مثله كمثل إطار من الهواء قابل للخدش أصابته إبرة فانفجر حتى كأنه لم يك شيئا. فتشاهده أمام عينيك الآن يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف ويخلط الأمور. الانتخابات صارت من الشورى، صارت من البيعة، وصار هناك ديمقراطية إسلامية، وصار هناك قبة إسلامية، وصار يجوز للمرأة أن تترشح في مجلس الشعب بل أن تترشح لرئاسة الدولة، وصار يجوز للنصراني أن يكون حزبا وأن يشارك في السياسة لأن هذا حقه كمواطن، بل صار يجوز له أن يتولى رئاسة الدولة لأننا دولة مدنية تطبق الديمقراطية وتطبق المواطنة، فلماذا التمييز ولماذا العنصرية؟ وصار هناك فن إسلامي وموسيقى إسلامية وإبداع إسلامي، وصار هناك حرية اعتقاد، اعتقد ما شئت، إن أردت أن تبقى على الإسلام فهذا شأنك، وإن أردت أن ترتد عنه فهذا شأنك، ومن شاء أن يتهود فليفعل، ومن شاء أن يتنصر فليفعل، ومن شاء أن يتشيع فليفعل. حرية ثورة يبيع دينه بعرض من الدنيا. كان قبل 25 يناير لو سئل عن شيء من هذه الأشياء لأنكرها وقال أعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الانتكاس، نعوذ بالله من الضلال. فإذا به بعد 25 يناير تنقلب الصورة وينقلب المنهج. ولكم في وثيقة الأزهر عبرة، هذه الوثيقة التي يمارس بها الأزهر دوره من غير جديد. هذا ليس مستغربا عليه، ليس مستغربا على الأزهر أن يصدر وثيقة في حرية الاعتقاد وحرية التدين وحرية الإبداع الفني والأدبي، ليس هذا غريبا على الأزهر. ولكن الغريب على من كان ينتقد الأزهر لأجل النقاب ولأجل الختان ولأجل الاختلاط. كان يقيم الدنيا كلها وكان يقول الدين يا عباد الله، الختان يا مسلمون، النقاب يا موحدون. يقيم الدنيا ولا يقعدها على أعمال اختلف فيها أهل العلم، ومهما كان من تركها فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. ولسنا نهون من شأنها قط، ولكننا نضع الأمور في نصابها. فرق يا عباد الله بين التكاليف الشرعية التي هي من قبيل الأعمال وبين أصول الديانة من التوحيد والإسلام. تقوم الدنيا ولا تقعد لأجل نقاب أو لأجل ختان، وتصدر الأشرطة وتصدر الكتب وتموج الفضائيات حربا على الأزهر. فإذا به عندما يصدر هذه الوثيقة يسكتون ويداهنون، فلا تسمع لهم صوتا ولا ركزا، بل إذا صدر منهم شيء من ذلك يصدر مع الإقرار والمدح والثناء. يقولون هذه خطوة على طريق الديمقراطية، هذه خطوة على طريق الحرية، هذه خطوة على طريق المدنية. أي شيء هذا؟ أي دين هذا؟ أي منهج هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كفاكم إضلالا للناس، كفاكم تلاعبا بعقولهم ودينهم، كفاكم سوقا لهم كالنعاد. تحشد المليونيات لأجل الوثيقة الأولى التي لا تختلف كثيرا عن الوثيقة الثانية، وسنتعرض لهذا كله بعد الصلاة إن شاء الله. تحشد المليونيات لأجل الوثيقة الأولى ولا تهتز فيهم شعرة لأجل الوثيقة الثانية، وكان جالسا فيها مع شيخ الأزهر سنودا. أي دين هذا؟ أي منهج هذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ كل هذا لأجل الحكم، كل هذا لأجل النيابة، أعني المجالس النيابية، كل هذا لأجل مجلس الشعب، كل هذا لأجل الوصول إلى السلطة، كل هذا لأجل مجالسة أمريكا. يضيع الدين وتضيع ثوابته وتلبس فيه الأمور. والله لقد مللنا من الكلام وقد مللنا من الإنكار، فإن الأمور صارت واضحة. ووالله الذي لا إله غيره لا يتعصب لأمثال هؤلاء إلا رجل منكوس الفطرة، مثله كمثل القلب، مثل قلبه كمثل القلب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولنا مع أمثال هؤلاء جولة فيما سيأتي إن شاء الله، لعلهم يفيقون، لعلهم يفيقون من سكرتهم هذه، لعلهم يصحون من غفلتهم هذه، لعلهم تدب في قلوبهم حياة تحييهم من الموات وتحييهم من هذا الضنك الذي أصابها. نسأل الله العافية في الدين والدنيا، نسأل الله السلامة من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا من البصيرة ما نعرف به المعروف وننكر به المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا قلوبنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا إسلامنا، ولا تتوفنا من هذه الدنيا إلا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.